بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما وعلوم شيخنا في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول العبد الفقير إلى مولاه الغني خالد بن عبد الله بن أبي بكر الأزهري، عامله الله بلطفه الخفي وأجراه على عوائد بره الحفي، الحمد لله رافع مقام المنتصبين لنفع العبيد، القافضين جناحهم للمستفيد، الجازمين بأن تسهيل النحو إلى العلوم من الله من غير شك ولا ترديد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المعرب باللسان الفصيح عما في ضميره من غير غرابة ولا تناقض ولا تعقيد، وعلى آله وأصحابه أولي الفصاحة والبلاغة والتجريد. وبعد، فهذا شرح لطيف لألفاظ الآجرومية في أصول علم العربية ينتفع به المبتدئ إن شاء الله تعالى ولا يحتاج إليه المنتهي. عملته للصغار في الفن والأطفال لا للممارسين للعلم من فحول الرجال. حملني عليه شيخ الوقت والطريقة ومعدن السلوك والحقيقة، سيدي ومولاي العارف بربه العلي، سيدي الشيخ عباس الأزهري، نفعني الله ببركاته وأعاد علي وعلى المسلمين من صالح دعواته، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. الكلام في اصطلاح النحويين هو اللفظ، أي الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء، المركب، وهو الذي تركب من كلمتين فصاعدا، المفيد بالإسناد فائدة يحسن سكوت المتكلم عليها، بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر بالوضع العربي، وهو جعل اللفظ دليلا على المعنى بأن يكون من الأوضاع العربية كما قال بعضهم. وقال جمهور الشارحين المراد بالوضع هنا القصد، وهو أن يقصد المتكلم إفادة السامع، وهذا الخلاف له التفات إلى الخلاف في أن دلالة الكلام هل هي وضعية أم عقلية، والأصح الثاني، فإن من عرف مسمى زيد مثلا وعرف مسمى قائم وسمع زيد قائم بإعرابه المخصوص فهم بالضرورة معنى هذا الكلام، وهذا الحد لجماعة منهم الجزولي، وحاصله يرجع بالاعتبار أربعة أمور: اللفظ والتركيب والإفادة والوضع. مثال اجتماعها زيد قائم، فيصدق على زيد قائم أنه لفظ لأنه صوت مشتمل على الزاي والياء والدال والقاف والألف والهمزة والميم، وهي بعض حروف ألف باء تاء ثاء إلى آخرها، ويصدق على زيد قائم أنه مركب لأنه تركب من كلمتين، الأولى زيد والثانية قائم، ويصدق على زيد قائم أنه مفيد لأنه أفاد فائدة لم تكن عند السامع لكون السامع كان يجهل قيام زيد، ويصدق على زيد قائم أنه مقصود لأن المتكلم قصد بهذا اللفظ إفادة المخاطب، فيخرج بقوله اللفظ الإشارة والكتابة والنصب والعقد، وتسمى الدوال الأربع ونحوها، ويخرج بقوله المركب المفردات كزيد، والأعداد المسرودة نحو واحد اثنان إلى آخرها. وقيل لا حاجة إلى ذكر التركيب للاستغناء عنه بالمفيد، إذ المفيد الفائدة المذكورة لا يكون إلا مركبا، ويخرج بقوله المفيد غير المفيد كالمركب الإضافي كعبد الله، والمزجي كبعلبك، والتقييدي كالحيوان الناطق، والإسنادي المتوقف على غيره نحو إن قام زيد، والمعلوم للمخاطب نحو السماء فوقنا والأرض تحتنا، والمجهول علما نحو برق نحره ونحو ذلك. ويخرج بقوله بالوضع على التفسير الأول ما ليس بعربي كالأعجمي، والمفيد بالعقل كإفادة حياة المتكلم من وراء جدار. ويخرج على التفسير الثاني كلام النائم ومن زال عقله ومن جرى على لسانه ما لا يبصره، ومحاكاة بعض الطيور وما أشبه ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، أما بعد، فنتناول إن شاء الله تعالى متن الآية الرومية، وهو متن مشهور في كل بقاع الأرض، ونتناول شرحه للشيخ خالد الأزهري وهو غني عن التعريف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ببركة صاحب المتن وببركة صاحب الشرح. ذكرنا في الأسبوع الماضي في أول متن السلة أنه لا بد لكل شارع في كثرة من أن يتصورها بوحدة ما، وتكلمنا عن هذه القاعدة المشهورة وبينا ما فيها وطبقناها على علم المنطق، فلا بد من تنزيلها أيضا على علم النحو. وذكرنا أيضا أنه من الأمور التي يتصور بها العلم، لأنه مسائل كثيرة، هي التعريف والثمرة والموضوع، وهذه أهم الأمور التي يذكرونها. ثم قلنا الموضوع ربما يصعب التعرض له خاصة للمبتدئين ومن لم يكن دارسا وفاهما لعلم المنطق، فلذلك نتركه كما تركناه في المنطق. أما تعريفه، تعريف علم النحو، فهو علم يعرف به أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. علم يعرف به أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. علم ذكرنا أن العلم إما بمعنى الإدراك أو الملكة أو المسائل، وهنا نأخذ معنى المسائل، وحينئذ فعلم النحو علم يعرف به أي مسائل يعرف بها، ولا شك أنها كثرة، لذلك واجب تصورها بوحدة ما. مسائل يعرف بها أي يعرف بسببها، أي بسبب اكتسابها ومعرفتها. علم أي مسائل يعرف بها أي بسببها. أحوال أواخر الكلم، الكلم هي الاسم والفعل والحرف، وأواخرها هي الحروف الأخيرة فيها تحقيقا أو تقديرا. وأما أحوالها، أحوال الأواخر، فهي الإعراب من رفع ونصب وجر وجزم، وكذلك البناء، فهذه هي الأحوال التي تعتري آخر الكلمة، مثلا جاء زيد، زيد له آخر وهو الدال، وقد اعترفه حالة وهي حال الرفع لأنه فاعل. رأيت زيدا، وهنا قد انتصب زيد. لماذا؟ لأنه مفعول به، ولا شك أن الآخر يغاير الرفع، فالآخر هنا هو الدال، والرفع صفة له ومعنى قائم به بالآخر. وحال كما ذكر في التعريف، وحال، لذلك قالوا أحوال أواخر الكلم، أي الصفات التي يتصف بها آخر الكلم. مررت بزيد، هناك ذكرت حالة الجر، واضح يا منى؟ كيف أعرف أنه متصف بحالة الرفع، متصف بحالة النصب، متصف بحالة الجر؟ كيف أعرف ذلك؟ كيف أعرف هذه الأحوال؟ بمسائل توضع في علم يسمى بالنحو، لذلك كان النحو مسائل يعرف بها، أي بسببها أو بسبب تعلمها وانتقاشها في الذهن، أحوال أواخر الكلم، أي صفات أواخر الكلم، والمراد بها صفات مخصوصة التي هي الإعراب والبناء. إذا قلنا علم أي مسائل، فهذا يدخل فيه جميع العلوم، فهو جنس في التعريف، لأن المسائل تصدق على النحو والمنطق والأصول والتفسير. يعرف بها أحوال أواخر الكلم، خرجت جميع العلوم على النحو والصرف. لماذا يا مولا؟ لأن الفقه مثلا مسائل، ويعرف بهذه المسائل أحوال أواخر الكلم، لا، يعرف حكم فعل المكلف. إذن عندما نقول يعرف بهذه المسائل أحوال أواخر الكلم، خرج ما يعرف به حكم فعل المكلف. مثلا علم المنطق يعرف به كيفية اكتساب المجهولات من المعلومات، فإذا قلنا يعرف بها أو به، لماذا قلنا به؟ لأن المذكور في التعريف هو علم، أما معناه المسائل، فلذلك نقول به أو بها، إذا قلنا مسائل نقول بها. فإذا قلنا يعرف بها أحوال أواخر الكلم، خرج المنطق، لأنه لا يعرف به أحوال أواخر الكلم، وإنما يعرف به أحوال المعلومات التصورية والتصديقية. وخرج الصرف والأصول، وخرج أدب البحث، وخرج علم الكلام، لأن علم الكلام يبحث في ذات الله تعالى، فهو يبحث في ذاته وفي الأمور التي يتصف بها سبحانه وتعالى. إذن يبحث في أحوال الأحوال التي يتصف بها المولى عز وجل كالصفات، ولا يبحث علم الكلام في أواخر الكلم أو في أحوال أواخر الكلم. خرج علم اللغة أيضا بقولنا أحوال أواخر الكلم، كيف يقول علم اللغة يتعلق بالكلم؟ ما هو علم اللغة؟ هو العلم الذي يبحث في معاني الألفاظ الموضوعة. نحن في العرف الذي انتشر نطلق علم اللغة على النحو، فما هذه ما إذا كتبت أي علم اللغة ويقصد إيه ملاك النحو، ما فيش مشكلة، إذا جائز من التعبير بلفظ مجازي ما فيش مشكلة. لكن علم اللغة في الاصطلاح هو إيه؟ هو العلم الذي يبحث في معاني الألفاظ الموضوعة، يقال فيه لفظ كذا معناه كذا، لفظ كذا معناه كذا، لفظ كذا معناه كذا، فقط. هذا هو علم اللغة الذي كتب في المعاجم، وكتب في لسان العرب، وفي القاموس، وكتب في تاج
العروس إلى أهله.
أيضا هذا العلم يبحث في نفس الكلمات، لأنه يقول لفظ كذا وضع لكذا، إذا هو يبحث في أي شيء ويتعرض لأي شيء، يتعرض لنفس اللفظ، يقول هذا اللفظ بعينه يطلق على كذا. إذا هل تعلق علم اللغة بأحوال الأواخر أو بالأواخر؟ ما تعلق لا بآخر الكلام، لا بآخر الكلمة، ولا بآخر، ولا بأحوال الآخر، وإنما تعلق بنفس اللفظ. لذلك خرج علم اللغة بقولنا يعرف به أحوال أواخر الكلم، لأن يعني علم اللغة يعرف به معنى اللفظ، أو يتعلق علم اللغة بنفس اللفظ لا بآخره ولا بأحواله. علم النحو علم يبحث في أواخر الكلم وفي أحوالها، إذا لم يخرج. لماذا؟ لأنه داخل في قولنا علم يعرف به أحوال أواخر الكلم، سنبقى على علمنا. وعلم الصرف، علم الصرف يعرف به أحوال الأبنية، سواء كانت في أول الكلمة أو في وسطها أو في آخرها. فأما مسائله التي تتعلق بأول الكلمة فتخرج. لماذا يا مولانا؟ لأنه تخرج بقولنا أحوال أوائل الكلم، لأن هذه مسائل تعلقت بأوائل الكلم، وكذلك المسائل التي تتعلق بأوساط الكلم. وأما المسائل التي تتعلق بآخر الكلمة في علم الصرف فلا تخرج، تظل هي مولانا داخلة في التعليم الذي نقول فيه علم يعرف به أحوال أوائل الكلم. هذه مسألة تتعلق بالقلب، هذه مسألة تتعلق بالإدغام إذا كانت الآخر، فكيف تخرج؟ هذه تتعلق بأحوال أوائل الكلم، لأن الإدغام إذا كانت الآخر يكون حكما وحالا من أحوال الآخر، فكيف تخرج هذه المسألة؟ لم تخرج. فاحتاج إلى إذن معنى يا مولانا النحو والصرف، إلى قولنا أحوال أواخر الكلم بقي من العلوم النحو والصرف، فلم يخرج النحو ولا الصرف أو جزء من الصرف. فاحتجنا إلى إخراج هذا الجزء الذي هو من علم الصرف. لماذا؟ لأننا نعرف النحو. قالوا إعرابا وبناء، إعرابا وبناء، لأن علم الصرف وإن بحثت أو تعلقت بعض مسائله بالآخر إلا أنها لا تتعلق بآخر الكلمة من ناحية الإعراب والبناء. واضح يا مولانا؟ فلذلك قالوا إعرابا وبناء، فخلص التعريف لعلم النحو. أي سؤال في هذا يا مولانا؟ أي سؤال؟ أي سؤال في تعريف علم النحو؟ طيب، وهذا إن شاء الله سنتكلم عنه بإيضاح وبزيادة في فصل الإعراب. وأما ثمرته، ثمرة علم النحو، فثمرة عظيمة، لأنه لأن علم النحو يتوقف عليه الفهم والتفهيم، إذا كان هي مولانا جاريا على لغة العرب. يتوقف على علم النحو الفهم، أي أن تفهم من غيرك، ويتوقف عليه التفهيم، أن تفهم غيرك. كيف تفهم منه إذا كان عربيا تكلم بالعربية الفصحى وأنت لا تعرف أن المرفوع يكون فاعل، ولا تعرف أن المنصوب يكون مفعولا، وذكر لك كلاما فيه الرفع وفيه النصب، كيف
تعرف أن المرفوع والفاعل كيف تفرق بين الفاعل والمفعول في هذه في هذا الكلام؟ لا يمكن أن تفهم منه. من ربما تسأله أين الفاعل في هذه الجملة وأين المفعول؟ لماذا؟ لأنك لا تعرف أن الرفع يدل على الفاعل. أنت جاهل لهذه اللغة. فلذلك صعب الفهم من هذا الإمرام من هذا المتكلم. كذلك أصل التفهيم إذا كان هذا الشخص الذي يسمعني يتحدث بالعربية الفصحى وأنا حدثته بلغة عامية أو أتيت بالألفاظ العربية لأنها هي ملام لغير إعراب أو بناء سكنت، كيف يعرف الفاعل من المفعول؟ كيف يعرف ذلك؟ لا يمكن. لم أراعي الشروط التي ذكروها في تأليف الجمل، لم أراعي هذه الأشياء، ولا يفهم إلا بمراعاة هذه الشروط. هل يمكن يا ملاء أن أفهمه حينئذ؟ لا يمكن. مثلا من كان جاهلا للغة الفارسية مثلا، هو جاهل لهذه اللغة، كيف يفهم الفارسية؟ كذلك من كان يستطيع أن يتكلم بلغة العرب إلا أنه لا يتقنها ولا يطبق أحوال أواخر الكلمة التي ذكرت، فهذا لا يمكن أن يفهم العربي. واضح يا ملاك؟ هذه فائدة شاملة وجامعة لما يذكرونه من قولهم ثمرته العظيمة فهم الكتاب والسنة. هذا داخل فيما ذكرنا، لأننا قلنا يتوقف عليه الفهم، ومنه فهم الكتاب والسنة، لكن خص الكتاب والسنة لما لهما من المنزلة العظيمة. واضح يا ملاك؟ أيضا لا يمكن أن يفهم الإنسان ما دونه العلماء في العلوم وهكذا. أي سؤال في هذا؟ يذكرون أيضا من ثمرته عصمة اللسان عن النحو، عصمة اللسان عن اللحن. أي سؤال في هذا يا ملا؟ إذا انتهينا من الكلام على تعريف علم النحو وعلى ثمرته. الكلمة إذا كانت مفردة كزيد مثلا عم لا يتعلق بها علم النحو. لماذا؟ لأنه يتعلق بأحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء، ولا يمكن إجراء الإعراب إلا في تركيب. أنت تقول زيد تذكره بالإسكان، تقول زيد، فلا بد من إدخاله في تركيب حتى يظهر عليه الإعراب، لأن تقول زيد قائم فقد رفعت، أو رأيت زيدا فقد نصب. لماذا؟ لأنه وقع في تركيب واستحق هذا الحكم. فلذلك علم النحو لا يتعلق بالكلمة المفردة، وإنما يتعلق بالتركيب والتأليف. والتركيب والتأليف هو المسمى عندهم بالكلام. فالفرق بين الكلمة والكلام أن الكلمة جزء والكلام كل بالنسبة للكلمة. إذن الذي يبحث فيه النحوي هو المركب أو الكلام لا الكلمة. لذلك بدأ بها الماتن رحمه الله وقال الكلام. إذا لماذا قال المصنف رحمه الله الكلام؟ أين الكلمة يا مولانا؟ لم يتكلم على تعريفها ولم يبدأ بها. لماذا؟ يقول لأن الكلام هو مقصودي بالذات، لأني نحوي والنحوي يتكلم على أحوال أواخر الكلم يا رب وبنان، ولا تحقق ذلك إلا في المركب المؤلف الذي هو الكلام. أما الكلمة فلا يتعلق بها إعراب، وإن ذكر بعضهم أنما يتعلق بها البناء، إلا أنه لا اشتغال للنحوي أيضا بهذا البناء الذي هو الأصل. وأما من ذكر الكلمة الشيخ ابن هشام في القطر مثلا، فبدأ بها لكونها جزءا من الكلام. لا شك أن الكلام يتألف من كلمات، والجزء يقدم على الكل، ولا يمكن فهم الكل إلا بفهم أجزائه، فلذلك بدأ بالكلمة. واضح يا ملاك؟ وكثير من النحويين على هذا الصنيع الذي صنعه المصنف، وهو الابتداء بالكلام، وأشهرهم ابن مالك في الألفية بدأ وقال كلامنا، لفظ مفيد تستقل كلامنا، وما قال الكلمة، بعد ذلك قال واحده. بعد ذلك لماذا أخرها؟ لأنها ليست مقصوده بالذات، واضح يا منى، وإنما هي مقصودة بالتبع ليفهم الكلام. هذا سبب الابتداء المصنف بقوله الكلام. قال الشارح رحمه الله في اصطلاح النحويين، إذا في الكلام اصطلاحات، منها الكلام عند المتكلمين هو صفة لله سبحانه وتعالى قائمة بذاته، لا هي حرف ولا صوت ولا تتصل بالتقديم ولا بالتأخير. ومنها الكلام في اللغة، وهو ما كان مكتفيا بنفسه، أي يفيد سواء كان لفظا أو لا، كالإشارة وكالكلام، هذا كله مكتف بنفسه، أي يفيد ويفهم. واضح يا ملام؟ لذلك قيد بقوله في اصطلاح النحويين ليخرج اصطلاح غيرهم. قال هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. فذكر في تعريف الكلام قيودا أربعة، لكن لا بد لفهم ما سيأتي في المتن والشرح من أمور نذكرها فيما ذكرناه. أي سؤال فيما ذكرناه يا مولانا؟ طيب نعم. احترز انا قال اعرابا وبناء، ولا تحقق الاعراب والبناء على قول المشهور، وقول الشيخ ابن حامد رحمه الله ان الكلمه قبل التركيب لا معربه ولا مبنيه، بخلاف غيره من العلماء. فقوله اعرابا وبناء معناه أنه لا يتعلق بالكلمة إلا إذا كانت في تأليف وتركيب، إذا احترز أن لا. لكن من لم يعلم أن الإعراب لا يكون إلا في المركب، لا 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 يفهم هذا الاحتراز ولا هذا الإخراج. لكن إذا درس باب الإعراب وعرف أن الإعراب لا يمكن أن يكون في لفظ مفرد، وأنه لا بد أن يكون في مركبه، يعلم خروج الكلمة بقوله إعرابا وبناء. واضح يا منى؟ طيب. الصوت وهو الهواء المتموج القارئ للأذان، هو غني عن التعريف لأنه من الأمور الضرورية البديهية، ينقسم إلى صوت يعتمد على مخرج، وإلى صوت لا يعتمد على مخرج. فمعنى أنه يعتمد على مخرج أي لا بد في خروجه من مخارج، والمخارج هي اللسان، المخارج المحققة هي اللسان والشفتان والحلق، هناك مخرج مقدر هو الجوف، لا بد من خروجه من مخرج من هذه المخارج، فهذا صوت.